بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن عبد الفقيه بعلوي نفع الله بعلوم يعلمكم عليهم سيد صحيح رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: فصل في اللباس. يحرم على الذكر البالغ الخنثى لبس الحرير ولو قراءة ولو قزا، وهو نوع كمد اللون وغير منسوج، ولو بنحو افتراش مما يعد استعمالا عرفا. ويحرم على من ذكر أيضا ما أكثره وزنا منه بخلاف ما أقله منه وما استوى فيه الأمران. يرى فيه هذا التفصيل، ولو شك في الأكثر فالأصل الحل، ولا حرمة مع فرش ثوب عليه كنوم على مخدة محشوة به، وجاز استعماله لحاجة ألجأت إليه كدفع برد أو حر شديد أو حكة إن آذاه غيره تأذيا لا يحتمل عادة، أو كان فيه نفع له لم يجده في غيره، وجمل لم ينتفع بغيره، ولامرأة ولو افتراشا، وصبي ولو مراهقا. ويحل منه خيط السبحة وليفة الدوات وستر الكعبة لفعل السلف والخلف له. ويحرم في المساجد والمشاهد والبيوت، ويجوز تطريف معتاد منه بقدر العادة، أي جعل طرف الثوب مسجفا وإن جاوز 4 أصابع، فإن جاوز العادة بالنسبة لغالب أمثاله حرم، وتطريز وترقيع به ولو لغير حاجة، لكن إذا كان كل منهما بقدر 4 أصابع معتدلة مضمونة وفارق ما قبله بأنه مجرد زينة فيتقيد بها، وخرج بالحرير الذهب والفضة، فالتطريز والتطريف حرام بهما وإنقل. ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان إلا المزعفر، فحكمه حكم الحرير، وهكذا المحصفر للمصبوغ بالورس خلافا لجمع. ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا، وينزال ثوبه أو إزاره عن كعبيه بقصد الخيلاء وإلا كره. وحل لبس متنجس في غير نحو صلاة حيث لا رطوبة، وإلا لم يجوز إلا لضرورة.
الحمد لله. عقد الشيخ الفصل في اللباس، وذلك لأن شريعة الحق تبارك وتعالى جاءت كاملة شاملة لما يحتاجه الإنسان في حياته وما يتعامل به أو معه في هذه الحياة كلها. ولذا نجد كتاب اللباس يأتي في كتب الفقه ويأتي في كتب السنة والحديث، كتاب اللباس والزينة. فاللباس والزينة في شريعة الله تعالى بيان لهما، ما يحل منهما وما يكره وما يجب وما يحرم، فتعتريه هذه الأحكام. فالذين يتصورون أنه لا دخل للباس في الإسلام ولا دخل للباس في الدين وهموا وظنوا ظنا باطلا. دين الله يتبعك في كل حركة وفي كل سكون وفي كل ذرة من شؤونك وأقوالك وأفعالك، ما بين إيجاب وندب وتحريم وإباحة وكراهة، فلا يخلو شيء من أفعالك عن واحد من هذه الأحكام الشرعية في جميع الشؤون. فلا بد من معرفة عظمة هذه الشريعة وحكمها في كل شيء. فعقد الفصل في اللباس. فصل في اللباس الذي جمعه ألبسة، وهو ما يستر البدن ويقي الحر والبرد ويتزين ويتجمل به. قال تعالى: وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. والأصل في اللباس ما ستر، ومن هنا تعلم أن الحكمة الأولى في مشروعية اللباس الستر، وكل ما ستر الآخر فهو لباس له. ومن ذلك ما جاءنا في القرآن الكريم عن الزوجين قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيكون المقتضى الأول من حكمة الزواج وجود الستر من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، ستر مختلف العورات والمعايب، وإن كان إظهار العيب في خلق أو في خلق حرام على أي إنسان فبين الزوجين أشد تحريما، فوجب عليهما كتم أسرارهما، ووجب أن لا يتحدث الزوج عن عيب في زوجته في خلق ولا خلق، وأن يعمل على تجميلها في حياتها في معاملتها مع الوالدين ومع الأقارب ومع من يحيط بها في الأسرة. وكذلك لا يجوز لزوجة أن تتحدث عن أسرار زوجة ولا عن شيء من معايب خلقية أو خلقية لغير ما اضطرت إليه في إصلاح أو معالجة أو محاكمة أو شكوى أو غير ذلك، فلا يجوز، بل الأصل فيه استكمال الحياة بوجود الستر بين الزوجين. وهكذا معنى اللباس، واللبوس ما يلبس، قال تعالى وعلمناه يعني النبي داود صنعة لبوس لكم، وهي الدروع التي يلبسونها في الحروب، فألان الله له الحديد وكان يصنع منه ألبسة يلبسونها تقي ضرب السيف والرمح ونحوه، فقالت وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من باسكم لعلكم تشكرون أو فهل تشكرون. ويقول سبحانه وتعالى في أصل اللباس يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، لباسا يواري سوآتكم يستر سوآتكم، فمنه هذا الظاهر، ومنه ستر الله على المعايب والقبائح، وريشا هذا الظاهر، وريشا تستترون به في ثياب في أبدانكم، ولكن لباس التقوى خير منهما من الستر، وخير من الثياب الظاهرة، لباس التقوى فهو أفخر ملبوس يجب أن يحرص المؤمن عليه. وانظر بعد ذلك كيف أبعد الناس عن حقائق التقوى في ألبستهم وغيرها، فساروا قليل الحرص وبعضهم عديم الحرص على لباس التقوى في أي مجال من مجالات حياته، ولكن متأنق في اللباس الموضات والبدلات والمظاهر والزخارف وما إلى ذلك، هذا أعوج في عقله وفكره ومساره. ولباس التقوى ذلك خير يا أيها المؤمن بالله، احرص على ذاك أكثر وأعظم، وخذ لك لباسا من ألبسة التقوى لا ينزع عند الموت ويسترك في يوم الوقوف بين يدي ربك جل جلاله وتعالى في علاك. فالتقوى أفخر ملبوس. فيأتي بعد ذلك الحكم في هذا اللباس الذي خلقه الله لنا، وكما فهمنا من إشارات الآيات أن الحكمة الأولى الستر مواراة العورات يواري سوآتكم، فالذين يستعملون بعد ذلك لباسا يكشف البعض ويستر البعض أو رقيقا يظهر ما وراءه، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق اللباس ليش؟ شان إيه؟ من شان الستر، هذا الستر هكذا الستر، هذا مناقض حكمة اللباس من أصله. الله خلقنا اللباس من شان نستر، لا صلحوه بعد أن صلحون الإنسان وشي شبك لباس، لباس لباس شبك عجيب يستر تماما. بعده بس إشعاد باقي فيده منه خلاص خلوه عاري نهائيا أحسن، ولا تضحك على نفسك ولا على غيرك. وهكذا من الثياب الرقيقة للبنين أو للبنات عندما لا تعرف الحكمة ولا المقصود ولا المراد، يحصل لعبة، يصير الإنسان هو لعبة، يلعب على نفسه ويلعب عليه يلعب عليه. مع هذا الستر وقاية الحر والبرد، مع وقاية الحر والبرد إظهار النعمة، إظهار نعمة الله تبارك وتعالى، مع إظهار نعمة الله تبارك وتعالى التزين والتجمل المعتدل على الميزان الصحيح، التجمل والتزين الصحيح المعتدل على الميزان الصحيح، بلا كبر ولا خيلاء ولا مباهات، ولكن إظهار لنعمة الله. وهكذا جاءتنا الآيات والأحاديث ترشدنا شؤون لباسنا ولما نلبس وكيف نلبس. فلذا جاءت الأحكام الخمسة كلها في اللباس، لباس يكون واجب، لباس يكون مندوب سنة، لباس يكون مباح، لباس يكون مكروه، لباس يكون حرام، لباس كله لباس كله لباس. فأحكام الله تأتي في هذا اللباس، وأوجبت علينا ما يستر العورة، هذا فرض واجب أن تلبس من اللباس ما يستر عوراتك عن أعين الناس، فهذا فرض فرضه الله تعالى على كل مسلم رفعا لهم عن تدنيس الإنسانية وعن إلغى كرامتها بذلك التعري الذي كان ما كان منه في الجاهلية، وذلك التبرج الذي كان منسوبا للجاهلية. قال الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ثم بعد ذلك ما كان من إظهار الزينة المعتدلة بلا إفراط ولا كبر، وما كان فيه من التشبه بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو للنساء بما جعلهن الله القدوة لهن من أزواج النبي وبناته ونحو ذلك وتعليماته وتوجيهاته، صار سنة، صار مندوبا إليه، وخصوصا للصلاة وللقيام في الليل وللجمعة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة تزينوا، البسوا اللباس اللائق وتحسنوا تعظيما للصلاة، فهذا مندوب إليه. ومن المندوب إليه في هذه الزينة المعتدلة، بل هو من آكد المندوبات، تزين الزوجة لزوجها وتزين الزوج لزوجته كذلك. قال سيدنا عبد الله بن عمر إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، فهذه سنة من السنن يحصل بها المقصود أيضا من إقامة الأسر ومن الزواج، يتم بها المقصود حتى يتقوى جانب الإعفاف والإحسان وجانب الستر للعورة الباطنة للإنسان في فكره ونظره، فيكون لباسا لزوجته وتكون زوجته لباسا له بهذا المعنى، يدخل في ذلك. مندوب إليه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال، استعمال الإزار في أنه يأتزر على نصفه، يتزر على وسطه، في استعمال القميص، في استعمال الجبة، استعمال الرداء، استعمال القلنسوة، استعمال العمامة، كل هذه من ألبسته صلى الله عليه وسلم. فاستعمال المؤمن لها للاتباع سنة، سنة من السنن وأدب من الآداب يثاب عليها بحسب نيته. وهكذا لما مر الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب اللباس والزينة في شرحه للمنهاج، فوجد حديث كثيرة، أفرد رسالة مستقلة وسماها در الغمامة في لبس الإزار والقميص والعذبة والسراويل والعمامة در الغمامة، وجمع فيها كثيرا مما وقف عليه من الأحاديث النبوية في فضائل ذلك. علمنا هذا، وقد يكون اللباس وهو كل ما لم ينهى عنه ولم يقترن بخيلة ولا تشبه بفساق ولا كفار مباح، مباح، فيلبس ما وجد مما لم ينهى عنه ومما لا يكشف العورة ومما لا يتكبر به. فإن من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فما يستعمل للمباهاة وللشهرة ولكن لإظهار نعمة الله تبارك وتعالى، فذلك من جملة السنة. يقول أبو الأحوص: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرآني سيء الهيئة، قال: ألك شيء؟ قلت: نعم، من كل المال قد أتاني الله تعالى. قال: إن كان لك مال فليرى عليك، فليظهر الأثر عليك. هكذا رواه أحمد والنسائي والإسناد صحيح. كذلك روى عبد الله بن عمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. جاء في رواية الترمذي وقال حسن. كذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته، تخص يوم الجمعة والاجتماع مع المؤمنين في الصلاة بثوب لايق. هكذا جاء في رواية ابن ماجه وفي زوائد المسند بسناد صحيح: ما على أحدكم إن وجد ساعة، لأن ما كل الصحابة يجدون الثوبين، ها، ما هم مثلنا دحين، حقنا اللي يشوف نفسه فقير عنده 4-5 ثياب، كانوا ما يجد إلا هذه لبسة واحدة، ها، وقال لهم لما مروا من يصلوا في إزار ورداء، قالوا: أكلنا يجد ثوبين يا رسول الله؟ قال: يضع على عاتقه ولو حبلا، قالوا: حبل حطه على عاتق، إذا ماشي ثوب يستر على البدن حط حبل من شان الصلاة. فهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ماشي عندهم دواليب في البيت حق الثياب، ما فيهم، ما يحتاجون الدواليب عليهم رضوان الله. ما على أحدكم إن وجد ساعتان، إن وجد، يقول لهم إن وجد ساعتان، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته. اللهم صل عليه وعلى آله. ثم ما كان من هذا اللباس مظنة للتكبر من دون قصد التكبر، أو مظنة للخيلاء من دون قصد الخيلاء، فيأتي فيه دور المكروه. يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. جاء هكذا في رواية الإمام أحمد وأخرجه الحاكم في المستدرك، صححه ووافقه عليه الذهبي: كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وجاء عن سيدنا عبد الله بن عباس، وأنا أيضا يروي هذا الأساس والقاعدة في اللباس كله. يقول قال صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة. تجنب السرف والمخيلة، ولا تقع في المكروه ولا في الحرام. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، ما أصابتك اثنتان، الذي إذا لم تصبك الاثنتان، سرف ومخيلة. خلي السرف وخلي المخيلة على جنب، بس ما شئت، كل ما شئت، ابعد من السرف وابعد من الخيلاء. فما كان مظنة لذلك من دون قصد الخيلاء كان في الكراهة، أما مع قصد الكراهة، أما مع قصد الخيلاء فهو داخل في الحرام. وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: في من لا يقصد الخيلاء يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذلك من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس ورد الحق، هذا الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. جاء في رواية أن عبد الله بن عمرو يقول يا رسول الله أمن الكبر أن يكون لي الحلة فألبسها؟ قال لا. قلت أمن الكبر أن تكون لي راحلة فأركبها؟ قال لا. قلت أمن الكبر أن أصنع طعاما فأدعو أصحابي؟ قال لا. الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس، يعني تحتقرهم. ها ما شاء الله. هكذا يقول الهيثمي في سند هذا الحديث رجال ثقات، فبين صلى الله عليه وسلم ذلك وحذر من اللباس للكبر والخيلاء. ويأتي إذن دور الحرام بعد ذلك، يلبس مسروق ولا مغصوب؟ حرام. يلبس حرير وهو رجل كما سيتحدث الشيخ معنا. يلبس مع الإسبال الرجل ولو في عذبة العمامة كما سيأتي معنا. الإسبال حرام، الإسبال في الرداء، إسبال في العذبة، إسبال في الإزار، إسبال في السراويل. فما تجاوز الكعب في السراويل والإزار فهو الإسبال، ثم في الرداء ما تجاوز الركبة، كذلك في العذبة ما تجاوز السرة هذا إسبال، حرام ما يجوز. وتميزت المرأة بأن لها الإسبال خصوصا في الثياب التي تبرز بها وتخرج فيها طول ذيل المرأة شبر. قالوا إذا تنكشف أقدامنا؟ قال فذراع لا يزدنا عليه. وجابوا لموضات الآن إسبال للذكور ورفع ثياب للنساء، البنية ترفع والولد ينزلونه لا تعجب، بالعكس تماما، عكسين، عكس الشريعة، عكس سنة النبي. وذا يقول لك ممتازين جديد، عادوا موضة جديدة ظهرت، يشل فلوسه، يشلون فلوسه ويشلون ناموسه، يخلونه لا فلوس ولا ناموس، الفلوس حقه ولعبوا عليه وعلى ولده وعلى بنته. لأن ما عاد صار زمام ولا إدراك واهتمام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول يحرم على الذكر البالغ والخنثى لبس الحرير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول سيدنا علي بن أبي طالب أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعتين، حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله وعلى المنبر، وإن هذين حرام على ذكور أمتي. أخرجه أبو داود والنسائي، هذا أحد الأحاديث الصحيحة في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال. ومع ذلك فعرف ما أنه صلى الله عليه وسلم إنما يشرع لكل من الرجال والنساء ما هو أليق وأرفق وأحق، ولذا ما حتفكر لا في القرن الأول ولا في بعده ليش الرجال مظلوم مشدد عليه في أحكام في الشريعة، لأن هذه الفكرة ما حدثت إلا في الأعصر الأخيرة عند إرادة وضع الأوهام والخيالات والنظر إلى الأحكام على غير وجهها وعلى غير حكمها ومقاصدها لإرادة النيل من الإسلام أو للإثارات الساقطة الهابطة بين الرجال والنساء. وهكذا وضع صلى الله عليه وسلم بأمر ربه كل شيء موضعا وشرع لكل ما هو أليق به، واشتركوا فيما هو لائق بهم جميعا، وتميز كل بما هو أليق بجنسه في مختلف من الأحكام. لا يجد البشرية خيرا منها لاستقرار حياتهم ومشيهم على النمط الأصفى الأوفى في هذه الدنيا. يقول في الرواية الأخرى لسيدنا أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. هكذا في رواية إمام أحمد. جاء أيضا عن ابن عباس قل إنما النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، يعني المطبق الخالص من الحرير. فمن هنا جاءت التفصيلات فيما يختلف بأن يكون بعض حرير وبعض غير حرير. ولو جزا لأنه نوع من الحرير وهو نوع منه كمد اللون وغير منسوج، ولو بنحو افتراش مما يعد استعمالا. فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يحرم ولو الاتكاء عليه أو جلوس عليه، ما هو من دون لباس. ها قال الحنفية يقول بحنيفة لا يحرم على الرجل لبسه، أما يتكي عليه ولا يجلس عليه مكروه، وأن يحل أن ينام عليه مع زوجته. إذن فقال جمهور الفقهاء ما يجوز أن يستعمل الرجل الحرير أي استعمال ولو بالاتكاء عليه ولو بالجلوس عليه، ولكن ترتفع هذه الحرمة إذا كان الحرير مفروشا فوضع عليه رداء أو أي شيء غير الحرير ثم جلس لا يضر. ولو بنحو افتراش مما يعد استعمالا، قال مما يعد استعمالا عرفا، ويحرم على من ذكر أيضا وهو الذكر البالغ ما أكثره وزنا من الحرير. فإذا كان الثوب بعض حرير وبعض غير حرير فهل يجوز للرجل أن يلبسه؟ وهذا أعز اللباس عند الناس، وهو من نسج دودة. ولذا سيدنا علي كان يفتح باب الاعتبار، قال أعز ما عندكم في متاع الدنيا جعل الله مصادر وخس الأشياء. قال أعز مطعوم عندكم العسل، قال شوفوا من بطن النحلة يجيكم بدل أعز ملبوس عندك الحرير، قال شوفوا من الريق والفم حق الدودة. أعز شيء تفتكر به، قال أعز مشموم لك وطيب مسك، قال شوفوا دم حق الغزال في الجرح يجي في جنبها وتكيس كيس وتخرجه لك وهو عز مشموم عندك، من شان تعرف أن أحسن شيء في الدنيا من أخس الأشياء أصله، فتعرف الحسن اللي قدامك. هناك حرير ما هو من دودة غاز، هناك عسل ما هو من بطون الحيوان، هناك طيب ما هو من دم الغزلان في الجنة قدامك، فهذاك صدق. أما ذا منين المصدر حقه؟ بس فكر المصدر حقه مشان تعرف أن المتاع حق ما مر شوية مشان لنفسك روح شوف المصدر إيش هو. قال وأعز شيء مركوب عندهم الفرس وصاحبه يقتل عليه، يقول سيدنا علي. وهنا أعز شيء عنده سيارة ما أدري إيش من ديل وممكن يصلح حادث عليها. إيش العزيز في الدنيا هذا؟ إيش هو المفتخر به في الدنيا؟ شو؟ لكن هناك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله يجعلنا من أهل جنته. يقول ما أكثره وزن، إذا كان اختلط ثوب الحرير بغيره. فيقول الشافعية والحنابلة ننظر إلى الوزن، إن كان الوزن الحرير أكثر فحرام، وإن كان وزن غير الحرير أكثر فجائز، لأنه ما يسمى ثوب حرير. فإن استوي قال الشافعية بالحل، قال الحنابلة لا ما يمكن، لابد يكون غير الحرير أكثر من الحرير. المالكية عندهم أقوال، ولكن المعتمد عندهم أنه إذا اختلط بغيره مكروه، يثاب على تركه ولا يعاقب على استعماله. هذا حكم الحرير إذا اختلط بغيره. فيعلم أنه إذا كان مجرد علم في ثوب ونحو ذلك ما يزيد على 4 أصابع أنه يجوز. وهكذا كما علمنا في مسألة الافتراش أن الأئمة الثلاثة يقولون بتحريمه لما جاء أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في كلام سيدنا حذيفة يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه وأن نلبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. هذا الحديث في صحيح البخاري سيدنا حذيفة يقول نهانا أن نجلس عليه، فلهذا قال أئمة الثلاثة بحرمة الجلوس عليه. نعم. مال إلى الجواز ذلك الحنفية وابن الماجشون من المالكية، ويذكرون عن بعض الشافعية مثل ذلك. طيب، كذلك ما كان أكثره وزنا من الحرير. أما الحنفية يقولون الخبر عند لحمته، إذا كان لحمته حرير وسداه غير حرير، وما يجوز إلا في مثل حالة الحرب لدفع مضرة السلاح ولتهيب العدو، وفي غير ذلك حرام لأنه ما هناك ضرورة. وإن كان سداه حرير لكن لحمته غير حرير لا يكره، لا في الحرب ولا غيره، أن العبرة باللحمة لا بالسداء. كذلك علمنا من مذهب المالكية أنه مع الأقوال عندهم أنه مكروه يثاب على تركه، وعلمنا أن الحنفية أن الحنابلة والشافعية قالوا إن كان أكثره غير الحرير فجائز، وإن كان أكثره الحرير فحرام. ها، فإذا استويا ف القول عندنا بأنه مباح، ولنا طريق أخرى أيضا إن كان ظاهر الحرير يشاهد حرم، وإن كان غير ظاهر مستتر لا يحرم. نعم، لكن المعتمد اعتبار الوزن لا اعتبار الظهور. فالطريق عندنا في مذهب الشافعي اعتبار ظهوره وعدم ظهور، إن كان مخفيا جائز، ولكن طريق ثاني اعتبار الوزن. نعم، وكذلك المعتمد عند الحنابلة إذا استوى وزنه أنه حرام، أنه حرام. والحديث الذي أسلفنا ذكره ابن يقول إنما نهرت وسلم عن الثوب المصمت من قز، يعني خالص، فما كان بعد ذلك من سداء أو علم ونحو ذلك فلا يضر. يقول عليه رحمة الله ومن بخلاف ما أقله من الحرير وما استوى فيه الأمران، ولو كان بعض أجزاء الثوب حريرا صرفان وباقيه مخلوطا جرى فيه هذا التفصيل وهو اعتبار الوزن، ولو شك في الأكثر فالأصل الحل عند ابن حجر. إذا شك الأكثر حرير ولا غير الحرير، فابن حجر اعتمد أنه الأصل الحل، قال الرملي إذا شك وقف حرمة هنا جاءت. طيب، قال فذكر المعتمد في قول ابن حجر فالأصل الحل، ولو حرمة مع فرش ثوب عليه كنوم على مخدة محشوة فيه من داخل ومن الخارج ماشي فيها حرير. بعد ذلك جواز استعماله للحاجة، الحاجة ألجأت إليه كدفع حر أو برد شديد ما قدرت على دفعه إلا بالحرير، أو كانت عنده حكة تأذيه تأذيا لا يحتمل إلا بالحرير يخفف عليه، أو كان عنده قمل ونحو ما يندفع إلا بالحرير. فهذا مما توسع فيه الشافعية في القول بالحل، كسان الله من حرير الجنة وجعلنا من أهل الوعي والفهم والفطنة، ودفع عنا وعن الأمة كل بلية وفتنة، وجعلنا في أهل النفوس المطمئنة راضية المرضية الكاملة، وقانا الأسوأ والأدواء في جميع الأحوال والشؤون العاجلة والآجلة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.